الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها أثر الدم آثار الدم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل عند الطهر؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. قالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال: سبحان الله، تطهري بها. واستتر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار النووي رحمه الله فيما نقله عن الحافظ البغدادي أن أسماء هذه هي أسماء بنت يزيد بن السكن يقال لها خطيبة النساء. قالت فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة؟ هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال أسماء النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسل المحيض، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الغسل من المحيض، ومن ذلك أنها تأخذ فرصة أو قبل ذلك أن تأخذ الماء والسدر أو ما يقوم مقامه من المنظفات فتغتسل به، وقول تطهري فتحسن الطهور، المراد بالطهور هنا الوضوء، أي أنها تتوضأ وضوء الصلاة. وكذلك أيضا أنها تفيض الماء على رأسها وتدلكه دلكا شديدا حتى يصل إلى شؤون رأسها، يعني إلى أصول الشعر، يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم تصب الماء على جسمها، تصب الماء على جسمها وتغسله، ثم تأخذ فرصة ممسكة، يعني قطعة من قطن أو قماش أو نحوها فيها شيء من الطيب، فتغسل أو تطيب به موضع نزول الدم. وفي هذا الحديث حرص النساء، نساء الصحابة رضوان الله عليهن، وخاصة نساء الأنصار، عن السؤال عن أمور دينهن والتفقه في ذلك، وأن مثل ذلك لا يمنعه الحياء، لا يمنع الحياء المرأة أن تسأل عن أمور دينها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها نعم نساء الأنصار لم يمكن يمنعهن الحياء عن التفقه في أن يتفقهن في الدين. فبعض الأشياء قد يستحيا منها لكن لأجل معرفة حكمها الشرعي فتسأل عنه، تسأل عنه المرأة حتى تفعل ما أمرها الله جل وعلا على وجه صحيح، لكن مع التأدب بالآداب الشرعية، التأدب بالآداب الشرعية، فلا يكون سؤالها فيه شيء من الخضوع في القول أو كذلك يكون فيه خلوة أو نحو ذلك من المحاذير. وهكذا أيضا كذلك في هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء، فلما قال لها تطهري بها، يعني بهذه القطعة من المسك، قال كيف؟ قال سبحان الله تطهري، يعني استحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصح بأكثر من ذلك حتى استتر، وأشار سفيان عيينة كيف استتر بأن غطى وجهه، فأخذتها عائشة رضي الله عنها فقالت لها تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم، والمراد به قيل أن المراد تتبعي أثر الدم أي غسل موضع الذي يخرج منه الدم هو الفرج، تغسله وتنظفه بهذه القطعة من الطيب. وقوله كذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الحياء، والحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينصح ويعظ أخاه في الحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ الحياء خير كله. فالحياء من الإيمان. وفي حديث أبي هريرة في شعب الإيمان، الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أي خصلة من خصال الإيمان. وكما قال أهل العلم، الحياء خلق يبعث على فعل كل حسن وترك كل قبيح. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا. وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله، هذه كلمة تستعمل عند التعجب، إذا تعجب الإنسان من شيء فيقول سبحان الله، يقول سبحان الله على جهة التعجب. وفيها تنزيه لله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، سبحان الله أي ينزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب. فاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من باب التعجب. ووجه التعجب هنا أن هذا شيء واضح بين، يعني لا يحتاج إلى إفصاح أكثر من ذلك، فكيف تفكر عن مثل هذا الأمر، كيف تتظاهر؟ قال سبحان الله، هذا شيء ما يسأل عنه لأنه معلوم. فاستعمل هذه الجملة عليه الصلاة والسلام من باب التعجب. وهكذا أيضا في هذا الحديث كذلك من الأدب استخدام الألفاظ التي تبين المراد في بيان الشيء الذي يستقبح ذكره والإفصاح به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعي أثر الدم، وقال عائشة رضي الله عنها قالت لها تتبعي أثر الدم. وهذه أو النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها، تطهري بها يعني تتبعي أثر الدم، تطهري بها تتبعي بها أثر الدم. فهي كلمة يعني ليس فيها شيء من الاستقباح، تؤدي المعنى المقصود من هذا الشيء الذي قد يستقبح ذكره والتصريح به. وهذا من الأدب، من الأدب في القول، أن الإنسان إذا تكلم وأراد أن يذكر شيئا يستقبح يكني عنه بكلمة أو جملة لطيفة تؤدي المقصود حتى لا يكون عنده شيء من الفحش في القول. وهذا أيضا من أخلاق المسلم، أنه لا يكون فاحشا ولا متفحشا، يحاول قدر المستطاع أنه يبعد لسانه عن الكلمات التي تستقبح ويفحش التصريح بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالمؤمن ليس ببذيء اللسان فاحش القول، فيعود لسانه على الكلام الطيب والكلام الحسن. وهذا أدب أدبنا به القرآن والسنة، كما نبه عليه في مواضع أخرى، كما في قول الله جل وعلا فلما تغشاها حملت حملا فمرت به، كناية عن الجماع، أو لامستم النساء، كناية عن الجماع، أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عما عن ذهاب الإنسان لقضاء حاجته ونحو ذلك، فهذا أدب ينبغي أن نتأدب به. وهكذا أيضا كذلك في هذا الحديث بيان أن المرأة إذا اغتسلت من الحيض فإنه يستحب لها كذلك أن تتوضأ قبل الغسل كما تتوضأ في غسل الجنابة، تتوضأ ثم بعد ذلك تغتسل. وهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء؟ الجواب نعم، لأن هذا الغسل واجب، غسلها من المحيض غسلا واجبا فيجزئها عن الوضوء. وكذلك أيضا يستحب استعمال شيء من الطيب بعد الاغتسال، تطيب به محل الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تأخذ فرصة من مسك، والمسك أطيب الطيب، إن تيسر المسك فهو الأفضل، وإن لم يتيسر فما يتيسر من الطيب. تطهر به المحل وتطيبه. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.